الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحج، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحج. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورش. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، فقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا أحمد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. في الرواية الأخرى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال النووي رحمه الله: الحد بفتح الحاء هو المصدر، وبالفتح والكسر الحج والحج هو الاسم منه، يعني يطلق على الافعال التي تسمى حجا، يسمى الحج والحج، واصله القصد، ويطلق على العمل، العمل يسمى حجا، القصد يسمى حجا، وده اكثر استعمالا انه في القصد. قال: وعلى الاتيان مرة بعد مرة، وأصل العمرة الزيارة، يعني الزيارة لبيت الله. قال: واعلم أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع، هذا مجمع عليه في وجوبه بالجملة، فرض عين على كل مكلف. قال: بذلك المجنون والصبي، حر لأن العبد لا يجب عليه أن يحج، ولو حج ما أجزأه عن حجة الإسلام إذا أعتق. مسلم فلا يطالب به الكفار في الدنيا، وأما أنهم يعذبون على ترك فروع الشريعة في الآخرة عذابا زائدا على عذاب الكفر فهذه مسألة أخرى، الصحيح أنهم يعذبون، وقد قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قد نزلت هذه الآيات في مناظرة نصارى نجران حين قالوا أنهم مؤمنون أو مسلمون، فأنزل الله هذه الآية فأبوا، فقال عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن هنا كان امتحان الناس بالحج دليل على إسلامهم وقبولهم لهذا الدين. فالغرض المقصود أن الكافر مكلف بالحج، ولكن ليس يطلب منه في الدنيا. هذا معنى اشتراط الإسلام، بمعنى أننا لا نلزم الكفار بل ولا نأذن لهم في الدخول إلى بيت الله الحرام حتى يتطهروا من الشرك. ولكن هل يأثمون بترك الحد؟ نعم، مستطيع بنفسه أو بماله، لأن من استطاع بماله أن يجعل غيره يحج عنه إن كان عاجز البدن فهو في نوع من الاستطاعة. والاستطاعة يأتي الكلام عليها في الزاد والراحلة شروطها عند الجمهور. قال: واختلف العلماء في وجوب العمرة، فقيل واجبة وقيل مستحبة، وللشافعي قولان أصحهما وجوبها. وهذا هو الصحيح، أن العمرة واجبة على الإنسان مرة في عمره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق حديث جبريل عندما سأله عن الإسلام قال: وأن تحج وتعتمر. رواه ابن خزيمة، وهو من أصح وأظهر الأدلة على أن العمرة واجب من الواجبات كما أن الحج واجب. ويدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، فأمره بأن يعتمر عن أبيه. وإن كان الاستدلال في هذا فيه نظر لكنه يتقوى بما قبله، وقال ربنا عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، مع أنه يكثر الاستدلال به وهو على أحد الوجوه، وأقيم الحج والعمرة لله إن كانت قراءة تفسيرية أو قراءة نسخت تلاوتها وبقي معناها وأقيم، فهو دليل على وجوب العمرة. والجمهور الذين قالوا أن العمرة ليست واجبة قالوا: أتم، أي لمن شرع فيها. ولا نزاع أن الحج والعمرة إذا أحرم الإنسان بهما وبدأ في هذه المناسك لم يسعه أن يتركها حتى يتحلل منها، وليست كالنوافل الأخرى التي يقول الجمهور أن الإنسان إذا قطعها لم يلزمه شيء، كما لو بدأ صوم يوم ثم أفطر، أو بدأ صلاة ركعتين ثم خرج منها، أو نوى صدقة ثم لم يتصدق حتى لو عزلها لكنه لم يسلمها للفقير، فلو فعل لو ترك ذلك العمل من النافلة هذه النوافل لم يلزم شيء عند الجمهور، وهو الصحيح. أما الحج والعمرة فإجماع إذا أحرم بأحد النسكين لازمه أن يتمه. قال: وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. المفهوم الخلف أنه إيه؟ لم يقل نعم ولم تجب، ولم يجب ذلك أن يكون في كل عام، والعمرة تبع للحج في ذلك. ولله عنك حج البيت، فمن حج مرة فقد أدى إيه؟ هذا المطلق، فقد أدى ما أمر به. والإجماع بعد الكتاب والسنة دليل على الوجوب مرة واحدة. قال: إلا أن ينذر، فيجب الوفاء بالنذر بشرطه، يعني إذا كان جعل ذلك نذرا مطلقا أو نذرا معلقا يجب أن يفي به بشروط التي يعني شروط الاستطاعة والقدرة حتى يؤدي ما نذر. قال: وإلا إذا دخل مكة، إذا أجمعوا على أنه لا يجب إلا مرة واحدة إلا في حالة النذر فإنه واجب حج وعمرة، وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما، ففي وجوب الإحرام بالحج أو العمرة خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي أصحهما استحبابه، والثاني وجوبه وهو قول مالك وابي حنيفه وروايه عن احمد في من دخل من الحل الى الحرم. الذي اللي في الخلاف فيها انه يلزمه ان يحرم، وقالوا ان هذا من معنى الارض الحرام، كلمه حرم حرم مكه قالوا من معناها انه لا يجوز ان يدخل من الحل الى الحرم الا محرما. مفهوم كلام الامام النووي وهو كذلك ان صاحب الحاجه المتكرره لا يلزمه اتفاقا، كالحطاب والحشاش الذي زي الحشيش يعني، ونقول في زمننا كالسائق الذي يعمل بين مثلا مكه وجده ونحو ذلك ممن تتكرر حاجته. لكن انسان دخل لا يريد الحج والعمره وانما يدخل مكه لحاجه، يدخل الارض الحرام من الحل الى الحرم لحاجه ليست حاجه متكرره، بل مثلا ذهب على سبيل المثال يستقبل رجلا في جده ثم ايه ثم دخل مكه، ذهب يزور رجلا في الحل ثم رجع اليه الى الحرم، دخل يزور رجلا في الحرم، واحد مقيم في جده ورجل صديقه في او قريبه في مكه فذهب ليزوره، هذا هو صاحب الحاجه التي لا تتكرر، ليست حاجه متكرره يوميا، هل يلزمه ان يحرم؟ نقول قول للشافعي مرجوح عند الشافعيه ولكنه الراجح عند مالك وابي حنيفه، وايضا قول عند احمد انه يلزمه الاحرام. والصحيح من قول الجمهور، قول الجمهور ولا نزاع في انه مستحب، لا نزاع يعني في ان اقل احواله ليه الاستحباب، ان اللي بيخش من الارض الحل الحرم يعني واحد على سبيل المثال الاتوبيس بيلففه من بره التنعيم ويرجع، التنعيم دي ادنى الحل، فلا نزاع انه يستحب ندخل بعمره. واحد راح يحجز في جده للطياره ويرجع ولا المركب ويرجع، لا نزاع انه يستحب ان يدخل بايه لحج او عمره، ممكن اذا كان في وقت الحج يحرم لحج. والخلاف في الوجوب، والوجوب قول الجمهور، والراجح من جهه الدليل عدم الوجوب، الراجح عدم الوجوب في قول النبي عليه الصلاه والسلام في المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. كلمه ممن اراد الحج والعمره مفهوم المخالفه فيها ان من لم يرد الحج والعمره لم يلزمه ايه الاحرام من هذه المواقيت، ومن كان بيته او من كان منزله دون الميقات فمنزل ميقاته فمهله من حيث انشا. كلمه انشا دي دليل على لزوم الاراده، فمن دخل مكه لغير إرادة الحج والعمرة على مفهوم الحديث لا يلزم أن يحرم. ثم إن قولهم إن ذلك من معنى الأرض الحرام هو يحتاج إلى دليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى أن مكة حرم وأن المدينة حرم من أنه يحرم تنفير صيدها وقطع شجرها وتحريم الصيد فيها وتحريم القتال، ولم يبين عليه الصلاة والسلام أن من معنى ذلك لزوم الإحرام إذا دخل هذه الأرض. لكن كما ذكرنا لا نزاع في الاستحباب، الكل متفق على أن أقل الدرجات هو أنه يستحب أن يدخل بحج أو محرما. يقول والثاني وجوبه اللي هو قولان، يقول قولان للشافعي وجوب الإحرام استحباب الإحرام، أصحهما الاستحباب. القول الثاني للشافعي وجوبه اللي هو الموافق لقول مين؟ مالك وابي حنيفه، بشرط ان لا يدخل لقتال ولا خائفا من ظهوره وبروزه. يقول لا يدخل لقتال، بمعنى ان هو لو دخل لقتال مشروع جاز ان يدخل بغير احرام ولم يلزمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه بغير إحرام عندما دخلها فاتحا، أو خائفا مثل إنسان يفر من ظالم فيدخل، يعني لو ظهر إحرامه فإنه يعرف فيبرز فيؤخذ فجاز أن يدخل بغير إحرام. قال: واختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفور او التراخي؟ فقال الشافعي وابو يوسف وطائفة: هو على التراخي، الا ان ينتهي الى حال يظن فواته لو اخره عنه. ينتهي مثلا حاله، حالته المرضية يتوقع انها تزداد، الاطباء اخبروا انه هو هيزداد مرضه، يعجز بعد ذلك. يبقى السنة اللي هي اخبروا فيها انه هو بعد كده مش هتقدر، يلزمه ان يحج. لكن عندهم على التراخي بمعنى انه ينوي ان يحج قبل ان يموت. وقال ابو حنيفة ومالك واخرون، وده قول الامام احمد ذو القولين ايضا، هو على الفور، الله اعلم. وده ترجيح ابن القيم رحمه الله. والصحيح ان شاء الله من جهة الدليل قول الشافعي، رغم ان هو خلاف قول الجمهور. يعني ايه على الفور؟ بمعنى ان من ملك زادا وراحلة، من استوفى شروط وجوب الحج في عام من الاعوام، لازمه ان يحج من عامه ذلك. هذا معنى وجوبه على الفور. ومن قال يجب على التراخي، قال يسعه ان يؤخره لعام ات او بعد اعوام، طالما في نيته ان يحج قبل ان يموت. وقلنا ان الراجح ذلك انه على التراخي، لان النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله عليه واتم الحج والعمره لله في يعني في شان عمره الحديبيه في سنه 6، وهذا كما ذكرنا هناك قراءه واقيموا، وهذه القراءه كما ذكرنا قراءه تفسيريه، او نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهو ان الامر بالاقامه فقد نزل وجوب الحج في ذلك. وافد نصارى نجران، او القول الثاني ان الحج فرض سنه 9، القول بان الحج فرض سنه 9 من الهجره في نزول في قدوم وفد نصارى نجران، هذا من الحجج التي قالوا انه يجب على الفور. والصحيح انه لا يدل على ذلك، بل حتى لو سلمنا انه نزل في سنه 9 فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنه 9، وانما حج سنه 10. قالوا لانه كان هناك مانع، ورود المشركين بمكه ومن يطوف عريانا. والصحيح انه ليس بمانع، فان ذلك لو كان الحج قد وجب لما امتنع النبي عليه الصلاه والسلام، لان الحج كان مشروعا بلا نزاع، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يحج سنه 9 للناس. فليس هذا بدليل ظاهر. اما من زعم انه فرض سنه 10 فلم ياتي بدليل على ان ذلك كان وقت فرض الحج، الذي يظهر والله اعلم انه فرض قبل ذلك. واظهره انه فرض سنه 6 كقول الجمهور، فيكون دليلا على وجوب على التراخي ان الرسول تركه سنه 8 وسنه 9، ولو كان واجبا على الفور لحج من عامه ذلك. فان وجود المشركين لا يمنع من اتمام الحج، وليس شرطا في صحه الحج. غياب المشركين ليس شرطا في صحه الحج. فلما تركه النبي عليه الصلاه والسلام دل ذلك على انه واجب على الفور. لتقديم اقول لك سنه 7، لان سنه 7 اذا كان لم يكن مكه قد فتحت، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من ان يحج عام 7. لكن مكه فتحت سنه 8 في رمضان، وترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة في ذي القعدة، وبينه وبين الحج أيام أو أقل من شهر بعد غزوة حنين، وبعد مدة من يعني مما جرى بعدها من قسم الغنائم ثم إسلام هوازن وإرجاع الأمور إليهم، إلى أن الأمر دخل في ذي القعدة واعتمر عمرة الجيران ثم رجع إلى المدينة، وهذا بعد فتح مكة في سنة 8. فدل ذلك على وجوبه على التراخي، ولا نزاع في استحباب التعجيل، وأنه ينبغي أن يبادر إلى الحج ما أمكنه، وهو من أعظم العبادات وأفضلها، فلا ينبغي أن يؤخر الإنسان هذه العبادة خشية أن يعجز أو أن يمنع أو أن يفقد ماله أو راحلته، فيحرم من هذا الخير العظيم. لكن الجمهور يقول بوجوبه على الفور، والاحتياط يقتضي مراعاة هذا الخلاف على الأقل. الاحتياط يقتضي أن يبادر الإنسان من الحج ما أمكنه إلى ذلك شيء. أما حديث ابن عمر فبوب عليه البخاري رحمه الله، الإمام مسلم رحمه الله: باب ما يباح للمحرم لحج أو عمرة لبسه، ما يباح لبسه للمحرم وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل ما يلبس المحرم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، إلى آخر الحديث. قال العلماء: هذا من بديع الكلام ودليله، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا، فحصر في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك. وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا وكذا، يعني ويلبس ما سوى، بالمفهوم. وده من أجل العمل بالمفهوم، يعني مش لا يلبس كذا دليل ان هو ايه يلبس غير ذلك، مفهوم المخالف. قال: واجمع العلماء على انه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات: القمص، القميص كل ثوب له رأس وكمين سواء كانت اكمام قصيرة او طويلة، طبعا له فتح اليد فهو ايه قميص، العمامة ما يلف على الرأس، السروال ما له رجلين، البرنس كل ثوب له رأسه منه، له غطاء للرأس ملتصق بالثوب، الخف النعال التي تغطي الكعبين ومثلها الجوارب أو الجوارب منها ولكن نصوف، الأصل في الخفاف أنها من الجلد، من الجلد، و هي الجوارب خفاف من صوف كما قال الصوف أو غيره، والورس والزعفران نبتان ذوي رائحة طيبة. قال: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن او قدر عضو منه. المحيط مثل مثلا العمامة يكون مثلها الفرنسوة، المخيط فسره قال: مخيطا معمولا على قدر البدن، وليس كما يظن كثير من الناس انه مخيطا يعني فيه خيط، فان كل الثياب فيه عبارة عن خيوط، ولكن المخيط هو ما كان ايه مفصلا على قدر البدن او قدر عضو منه كالجوشن والسبان والقفاز، سبان والسروال القصير مش عارف، الجوشن في ثوب ما عندهم مش عارف، دور عليها في المعاد. ها؟ لا لا مش ده، ده جوشن نوع من الثياب، ما والقفاز اللي هو المعروف الذي يلبس في اليد وغيرها، السبان للنزول الجديد زي ما قلنا مفتحتين للقدمين، بنقول ان ده معنى المخيط انه مفصل على العضو، لذلك لو جعل مخيطا بغير الخيوط كالكباسين مثلا في ان جعل للرداء راسا وكمين او فتحتين اليدين فقد جعله قميصا حتى ولو كان بالكباسين او بالدبابيس، واذا جعل للإزار رجلين لأن دبس ما بينهما ما بين يعني ما بين رجليه بالدبابيس بحيث صار للإزار رجلين رجلان، فإنه إيه صار مخيطا. ولو تردى بالقميص يعني جه كده عند القميص لابسه مليان خيوط وله ايدين ورجلين وراح جاي حطه على كتافه من غير ما يدخل كمامه ولا راسه فقد أجزأه ذلك ولا يحرم عليه. يعني ممكن واحد عنده قميص يحطه على كتافه من غير ما يدخل كمامه ولا راسه، يحطه بالعرض يعني، نعم، ويكون محرما فيه، فلا يلزمه يعني ان لا يكون فيه خيط اصلا. لكن الناس تيجي تقعد تتكلف ان هم يجيبوا الحزام اللي بيلبسه حول وسطه ويروح جاي يعملوه بالايه؟ بالكباسين. ويتكلفوا مثلا النعل اللي بيلبسه في رجليه المحرم، والناس تقعد تسال يقولوا هو ده كده يجوز ولا لا عشان فيه ايه؟ خياطه. وهو نعل اصلا على الارض وليس يغطي الكعبين. لا باس بما فيه ايه؟ خيوط، ولا باس بما فيه، انما الذي يمنع منه ما معنى المخيط هو ما فص على قدر العضو. ولذلك بنقول ان الرسول ما قالش المخيط ولا المحيط، لكن الكلمه دي اساسا يعني ايه يعني حصل سوء الفهم عند الناس بسبب تغيير لفظ الايه السنه. تغيير لفظ النبي عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم واضح ومحدد ما لا يلبسه المحرم. لما قالوا كلمه المخيط الناس افتكرت ان معناه اللي هو فيه ايه؟ خيوط. ولذلك تكلفوا كما ذكرنا مساله الكباسين. والبعض بسبب ذلك جعل يستعمل الدبابيس حتى يجعلها مخيطا، ويظن ان ذلك جائز لكونه ليس بالخيط وهو قد صار مخيطا. انه ممكن يعمل دبابيس زي ملابس الاطفال كتير او حتى الكبار دلوقتي كتيره جدا بتتعمل بكباسين بحيث انها تقوم مقام الايه؟ او بسوسه مثلا. فلو هي بسوسه وكباسين بتخش بعضها بحيث ان هو لا اصبح لكم او رجل او راس، فقد صار مخيطا او صار مما لا يجوز قياسا على القميص والعمامه والسوري. قال: ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانش على كل ساتر للراس مخيطا كان او غيره حتى الاصابه فانها حرام. انه يصب راسه يربط راسه بقطعه قماش. قال: فان احتاج اليها لشده، راسه اتفتحت فعايز يربط يعمل شاش يربط في دماغه، او صداع عنده صداع والربط بيريحه، او غيرهما شدها ولزمته الفديه. لان ارتكاب محظورات الاحرام بعذر يوجب الفديه على حديث كعب بن عجره: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. قال: ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل شاتر للرجل من مداس ودمدم وجورب وغيرهما. برضو معرفش جمهور، لكن كل ما يلبس ساترا للرجل. ولكن لفائف، لو واحد لف رجليه بلفائف لغايه ما تجاوزت الكعبين فهي مثل ايه؟ الخف. الجورب كذلك. قال: هذا كله حكم الرجال. واما المراه فيباح لها ستر جميع بدنها لكل ساتر من مخيط وغيره، يعني مما فسر على قدر الاعضاء او مما لم يفسر كثوب تلف به كملاءة. قال: الا ستر وجهها فانه حرام بكل ساتر. وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء، كان ينبغي ان ينقل الخلاف في ستر الوجه بالنسبه للمراه المحرمه. والجمهور على انه لا يجوز لها ان تستر وجهها، والصحيح جواز ان تستره لحاجه كان تكون بين الرجال، فيشرع ان تستره بغير النقاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين. فالذي حرم عليها البرقع الذي فصل على قدر الوجه، جعل لستر الوجه. النقاب لا يجوز للمحرمه، لكن تستره بخمارها، تسدل ثوبها، تغطي وجهها بثوبها كما فعلت عائشه رضي الله عنها اذا مر بها رجل، اذا كانت وسط الرجال. فاما اذا كانت بعيدا عنهم وجب عليها ان تكشف الوجه. الديشة الأقرب عندي أنها كالنقاب، لأنها مفصلة لأجل تغطية الوجه، مجعولة لأجل تغطية الوجه. الصحيحين دي ان المرأة تسدر الخمار، الخمار بتاعها ده تعمله واسع وترجع من الزباه، او تأخذ طرفا منه وتغطي به وجهها الى ان تقضي حاجتها فترده. قال وفي ستر يديها بالقفازين خلاف الصحيح الذي عليه جمهور العلماء انه لا يجوز لها ان تستر يديها بالقفازين، تستر يدها بكمها، تعمل كم طويل وتدخل ايدها في الايه في الكم اذا مر بها الرجال، ما مروش بها الرجال تروح فيها كشف ايه تكشف تكشف ولا، او تجعل يدها تحت خمارها او في جيبها اذا ارادت ان تستر اليها، لكن لا تلبس القفازين. نعم لبابيس الطرحة للنساء لو هو مش مفصل لقدر على للوجه وخلاص، مش معمول للوجه يبقى يجوز ان تستر به وجهه، ليس مخصصا للوجه. قال وفي ستر يديها بالقفازين خلاف العلماء هما قولان للشافعي اصحهما تحريمه، ونبه صلى الله عليه وسلم بالورث والزعفران على ما في معناهما وهو الصيد، فيحرم على الرجال والمرأة أو النساء بقى المفروض جميعا في الإحرام جميع أنواع الصيد، والمراد ما يقصد به الصيد ما يتخذ كصيد، وأما الفواكه كالأسرج والتفاح مما له رائحة طيبة يعني في نفسه، وأزهار البراري كالشيش والقيصوم برضو مع الشفيصوم ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للصيد. قال العلماء والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت ولباس الاكفان، وتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين الى الداعي اي مسرعين. والحكمة في تحريم الطيب والنساء وتحريم النساء يعني تحريم معاشرة النساء. قال أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أحد لا يبيد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وذكر مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يذكر قطعهما. واختلف العلماء في هذين الحديثين، فقال احمد يجوز لبس الخفين بحالهما اي لمن لم يجد النعلين يجوز لبس الخفين ولا يجب قطعهما لحديث ابن عباس وجابر، خصوصا ان في روايه ابن عباس ولم يذكر وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. قال وكان أصحابه أصحاب أحمد يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما، لأن حديث ابن عباس صرح بأنه قال وهو يخطب بعرفات يعني تضيق وقت الإحرام جدا، وهناك من أتى من الآفاق ممن لا يعلم، فعند ذلك لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخفين حتى يكون أسفل من النعلين، قالوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فصار هذا الحديث ناسخا. قال وزعموا لهم الحنابلة أن قطعهما إضاعة مال، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين، يعني الخف اللي هو الجلبوت كده جزم البوتي يقطع ويقطع الجلد بتاعه اسفل من الايه من الكعب اللي هو العظم النافئ عند ملتقى الساق والقدم اللي احنا بنسميه بالزبيكي من الناحيتين حتى يشبه الحذاء المعتاد اللي احنا الحذاء اللي احنا بتاعنا ده عباره عن الخف المقطوع أو ما يشبه الخف المقطوع. قال مالك أبو حنيفة والشافعي وجميع العلماء لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين في حديث ابن عمر، لأن الرسول قال فليقطعهما إلا أن لا يرد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، إلا أن لا يرد نعلين فليقطعهما. قالوا حديث ابن عباس وجابر مطلقان، فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمر، فإن المطلق يحمل على المقيد، والزيادة من الثقة مقبولة. وقولهم إنه إضاعة مال ليس بصحيح، لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي عنه، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة بل حق يجب الإذعان له. وده في الحقيقة من جهة الدليل أقوى، لأن اللجوء إلى النسخ مع إمكان الجمع ليس بصحيح، ليس بالمسك من الراجح، إنما يقال بالنسخ إذا لا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ. هنا التاريخ معلوم لكن ليس بكاف، لأنه يمكن الجمع بينهما والله أعلم، مع أن علم التاريخ فيه احتمال، لأن حديث ابن عمر نحن لا ندري متى قاله، فلربما قاله في نفس المقام ولم يسمعه ابن عباس ولم يسمعه جابر، وكما ذكر أن زيادة الثقة مقبولة، وخصوصا أن ابن عباس رضي الله عنه ربما كان في الزحام مع صغر سنه في ذلك الوقت ممن لم يدرك. حديث جابر ليس فيه تصريح بالتاريخ نهائيا، أما حديث ابن عباس فقد صرح في بعض الروايات أنه يخطب بعرفات، فدل ذلك على تأخر هذا الأمر، ولكن يمكن أن يكون حديث ابن عمر بعده نعم أو معه نعم. ومن هنا نقول أن من جهة الدليل أن هذا مطلق ومقيد، ورد على حكم واحد وسبب واحد، فيجب حمل المطلق على المقيد عند عامة أهل العلم. المطلق والمقيد يردان على أنواع، يردان على أن يكون الحكم مختلفا والسبب مختلفا، فلا نزاع أنه لا يحمل مطلق على مقيد، كصيام شهرين متتابعين وتفرقة الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا أمر بالتفريق وهذا أمر بالتتابع، يبقى الحكم مختلف والسبب مختلف. إن كفارة القتل العمد، كفارة القتل الخطأ، أو كفارة الظهار، أو كفارة الفطر عمدا في رمضان، هي اللي وجب فيها صيام شهرين متتابعين إن لم يجد عتق رقبة، والذي أوجب صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، الذي أوجبه هو الاعتمار في أشهر الحج التمتع ولم يجد الهج، فاختلف الحكم واختلف السبب، فلا حمل المطلق على المقيد. النوع الثاني أن يختلف السبب ويتفق الحكم، أن يختلف السبب ويتفق الحكم، فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال يحمل المطلق على المقيد، ومنهم من قال لا يحمل إلا إذا كان القياس يقتضي ذلك، مثل اشتراط العدالة أو في الشهود، وإن كان هذا لا يكاد يختلف فيه، يعني في موطن قال وأشهد ذوي عدل منكم، وقال في موطن ممن ترضون من الشهداء، وقال في الزنا قال فإذ لم يأتوا، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما قالش ايه ذوي عدل، لكنه معلوم. فبيقول بعض يقول يحمل المطلق على المقيد، والبعض يقول لا، هو في الحقيقة ده مش مطلق على المقيد، الحكم مختلف، الحكم واحد السبب مختلف، لكن هذا من باب القياس، وده الصحيح من جهة الدليل. مثال ثاني اللي هو أشهر فيه اللي هو تحرير الرقبة، في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة، كفارة الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أي تماس، لذلك القياس فيه احتمال، والا في الاول يعني لا يختلفون ان شهود الزنا لابد ان يكونوا ايه عدولا، لان القياس يقتضي ذلك بقوه. اما هنا فالقياس فيه احتمال. لماذا هنا اطلقت الرقبه؟ فهل تجزئ رقبه كافره في الظهار ام يجب ان تكون مؤمنه ككفاره القتل؟ ومن صحح القياس هنا وقال ان هذا كما افسد على الامه واحدا منهم لزمه ان يعوضهم، او جعل يعني بدلا منه ان يعوضهم واحدا اخر، قال ان هذا المعنى ان هو موجود في الظهار، انه يحتاج الى تقويه المجتمع المسلم بما اوهن من الكلام المنكر، فيكون رقبه مؤمنه وليس رقبه كافره. منافع الرقبه المؤمنه للمسلمين غير الرقبه الكافره، يفرق بين الرقبه المسلمه والكافره من جهه المعنى، فيقيس عليه في تلك الحاله. النوع الثالث من الحمل المطلق على المقيد هو ما في هذا الموطن، وهو ان يكون الحكم والسبب متفقان، هو نفس الكلام، واحد قال قيد والثاني ما قالش قيد، فعند عامتهم يحمل المطلق على المقيد. ايه اللي خلى الامام احمد في الموطن ده مع انه بيقول بحمل المطلق على المقيد يقول بالنسخ ويرجع حديث ابن عباس؟ علشان توهم التاخر في التاريخ، وان هذا في مقام التعليم، مقام التعليم حيث يوجد الجاهل الذي اذا لم يبين له في مثل هذا المقام لم يلتزم او لم يعرف الحكم ولا يجوز تاخير بين عن وقت الحاجه. والصحيح انه يمكن ان يكون بين النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموطن، وهذه واقعه عين حين قال سمعه يخطب بعرفات. الموطن ده هل ما قالش ولا كلمه ثانيه؟ ممكن قالها حين سئل، يكون حديث ابن عمر كان اثبت واكثر سماعا. وكما ذكرنا مع احتمال التاريخ عدم يعني ان التاكد من ان حديث ابن عمر قبل حديث ابن عباس يسقط الاستدلال بهذا، والله اعلم. وذا قول الجمهور هو الصحيح. قال: ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية ام لا؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: لا شيء عليه، لانه لو وجب فدية لبينها صلى الله عليه وسلم. وقال ابو حنيفة واصحابه: عليه الفدية كما اذا احتاج الى حلق الرأس يحلقه ويفدي، والله اعلم. والصحيح ان هذا مما لا فدية فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس، اجمعت الامه على تحريم لباسهما، لباس الورس ولباس الزعفران، لكونهما طيبا، والحقوا بهما جميع انواع ما يقصد به الطيب، وسبب تحريم الطيب انه داعيه الى الجماع، ولانه ينافي تذلل الحاج، فان الحاج اشعث اغبر، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمراه، وكذا جميع محرمات الاحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. ومحرمات الاحرام سبعه: اللباس بتفصيله السابق، والطيب، وازاله الشعر، والظفر، ودهن الراس واللحيه، وعقد النكاح، والجماع. عقد النكاح انه يباشر العقد بنفسه او وكيلا وغيره، الجماع مع اهله او ملك يمين. قال: وسائر الاستمتاع، والجماع وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء فانه ايضا محرم باتفاق. يقول: والسابع اتلاف الصيد، فهذه محظورات الاحرام، والله اعلم. يقول: واذا تطيب او لبس ما نهي عنه لزمته الفديه ان كان عامدا بالاجماع، وان كان ناسيا فلا فديه عند الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وهذا هو الصحيح من حديث كعب بن عزرة الآتي: الناس والجاهل لا فدية عليهما. يقول: وأوجبها أوجب الفدية على الناس والجاهل أبو حنيفة ومالك. قال: ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي المصبوغ بالعصفر. والصحيح أنه منهي عنه مطلقا للرجال، أما النساء فيجوز أن تلبس المعصفر، وحديث عبد الله بن عمرو يدل على تحريم المعصفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال.
ونهى قال اخلعهما واغسلهما قال بل احرقهما في الثوبين المعصرين. فهذا الثوب المصبوغ بالعصفر مش اللي لونه احمر, ليس كل نبت او ليس كل طبغ لونه احمر يبقى معصر, ان البعض يحتجد ابن القيم رحمه الله بتحريم على تحريم لبس الاحمر بمثل هذا, وهذا ليس بظاهر. والصحيح جواز لبس الاحمر غير المصبوغ بالعصفر غير المعصر. نبات معروف العصفر اللي بيتحط على الليمون, شوف حتى تلاقي الليمون لونه احمر نبيتي كده. الصحيح ان هذا هو المحرم فقط من ثياب النساء ويلبسه الكفار من الرجال فينهى عن التشبه بهما. قال وحرمه الثوري وابو حنيفه وجعله طيبا واوجب فيه الفديه. ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم. يعني ينفع يلبس هدوم مخططه, يلبس هدوم زرقاء وخضراء وحمراء, يلبس لازم تكون بيضاء, ولكن الافضل الثوب الابيض غير المصبوغ, الثياب غير المصبوغ طالما لم يصبغ بطيب. قوله صلى الله عليه وسلم ولا الشراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين, يعني المحرم. هذا صريح في الدلاله. الشافعي والجمهور في جواز لبس الشراويل للمحرم اذا لم يجد ازارا, ومنعه مالك لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر السابق, والصواب اباحته في حديث ابن عباس هذا مع حديث جابر بعده. يعني واحد على سبيل المثال مشي ملابس الاحرام بتاعته في المركب او في الطياره في الايه في الشنطه, وفوق على الطياره السفر وهو هيعدي على الميقات وذاهب الى مكه, يعمل ايه؟ يروح جاي نازع ملابس السروال واحد يغطي به, يلبس السروال ويتردد بالقميص. غير ثم قال ما لم يرد الرداء فليلبس القمص, لانه يمكن ان يتردد بالايه؟ بالقميص, لكن لا يمكن ان يأتذر بالسراويل. هيعمل ايه في السروال لو ما دخلش جوه رجليه؟ ولو قطعه هي ايه؟ ربما تنكشف العوره, ولذلك لم يأمره بقطع السراويل. قال اما حديث ابن عمر فلا حجة فيه, لانه ذكر فيه حالة ولود الازار, وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة. يبقى اصلا ما فيهوش حجة في حديث ابن عمر. ابن عمر سكت عن مسألة لبس السراويل في مسألة عدم ولود الازار. قال مسلم حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه او بالجعرانه لغتان. الجعرانه يقول انها اصح, وكذا في الحديبيه الحديبيه والحديبيه الافصح التخفيف. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه عليه جبه وعليه خلوق, فقال اثر صفره. الجبه ثوب له كمام مفتوح من الامام, قميص مفتوح من قدام, مفتوح له فتحه من امام يعني الى اخره. طب لو كان مفتوح نص مثلا زي قوس يبدو القميص لكن الجبه اللي زي الناس بتسميها العبايه دلوقتي اللي هو العبايات اللي بتاعت المشايخ يعني بتاعت السعوديه اللي هو بيدخل له كلها كمين ومفتوح من قدام. فكان هذا الرجل مع النبي عليه الصلاه والسلام, والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم اعتمر من الجعرانه سنه 9 بعد انتهائه من غزوه حنين. والجعرانه من الحل على طرف الحرم, النقطة الثانية في البعد بعد هذا التنعيم. أقرب نقطة إلى مكة من الحل التنعيم يليها في المسافة الجارمة. أرض الحرام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حددها وبينها من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي محددة وبينة، والنبي عليه الصلاة والسلام جدد أنصاب الحرام، جدد العلامات كده، هي كانت موجودة على صخور محددة معلمة، الفاء هو ده عندها يبدأ الحرم وينتهي. الأرض دي أرض محددة المعالم بالنص والنقل المتواتر، فأقرب نقطة من الحل إلى الحرم إلى مكة هو التنعيم. هي دلوقتي طبعا دخلت في إيه؟ في المشاكل، لكن هيفضل برضو إن اللي بعد الأنصاب حل واللي داخل الأنصاب إيه؟ حرم، يعني التنعيم بقت كلمة تشمل جزء من الحرم. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وعليها خلوق او قال اثر صفرة، فقال كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي؟ قال وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول وددت اني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه وحي. قال فقال يسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت اليه له غفيط، قال واحسبه قال كغفيط البكر ومن الابل. قال فلما سري عنه قال اين السائل عن العمره؟ اغسل عنك اثر السفره او قال اثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك كما انت صانع في حجك. يعني التزم بمحظورات الإحرام والتزم بما يجوز وما لا يجوز. في الرواية الأخرى عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقطعات يعني جبة، وهو متضمخ متلطخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. عن عطاء أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمق بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى ابن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. في الرواية الأخرى عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرك. صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب، فنظرت إليه، فلما سري عنه قال: إن السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في أمواتك ما كنت فائلا في حاجة. قوله صلى الله عليه وسلم: واخلع عنك جبتك، دليل لمالك وابي حنيفة والشافعي والجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه، يعني ممكن ينزعه من دماغه كده، يشيله من فوق ويطلع راسه منه، فإنه هيؤدي إلى تغطية الرأس لمدة لحظات، نعم يجوز ذلك. أبو حنيفة يقول يشقه، يقطعه عشان يفكه، يحلله ويحله عنه. قال الشعبي والنخعي: لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا رأسه، بل يلزمه شقه، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. قال: انزع، لم يأمره بالشق. قوله صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمرتك كما انت صانع في حجك، معناه من اجتناب المحرمات. ويحتمل انه صلى الله عليه واله وسلم اراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتها وهيئتها واظهار التلبيه وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمره. ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج، يعني كلمة اصنع في عمرتك ما أنت صانع حجك، يعني هيقف تعرفة، يعني هيقف يرمي الجمار، بإجماع العلماء ذلك مخصوص، يعني اصنع في عمرتك ما أنت صانع، ما دي عموم مخصوص بالإجماع، يخص منه بالإجماع الوقوف بعرفة، الرمي، رمي الجمار، المبيت بمنى ومزدلفة وغير ذلك. وهذا الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة، فلهذا قال له صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه، يعني بشرطه، يعني بشرط أن يكون أهلا لذلك، للضوابط المجعولة شرطا في معرفة ترجيح الظن ده، انه يقول هيظن ازاي بالاجتهاد، ما يلزمش العلم القطعي اليقيني، يمكن ان يفتي بالاجتهاد الذي يترجح معه احد القولين، لان النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الفتوى لما سأله الرجل حتى نزل عليه الوحي. قال: وفيه ان من الاحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى، يعني هناك كان ينزل الوحي كما بالسنة كما كان ينزل القرآن، فالسنة وحي من عند الله. وهذا الحديث من أدلة أن السنة وحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سري عنه لم يتكلم بقرآن، وإنما تكلم بحكم شرعي من السنة، دل ذلك على أن السنة وحي من عند الله. قال: وفيه وقد يستدل به، وقد يستدل به من يقول من أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له الاجتهاد، وإنما كان يحكم بوحي ولا دلالة فيه، لأنه يحتمل صلى الله عليه وسلم أنه لم يظهر له بالاجتهاد حكم، لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك، أو أن الوحي بادره قبل تمام الاجتهاد، الرسول كان بيجتهد ويبحث في المسألة فنزل عليه الوحي لبيان الأمر قاطعا. متضمخ أي متلوث به، مكثر منه، محمر الوجه صلى الله عليه وسلم، يغط يغط، أنا قلت يغط وهي يغط. يقول: سبب ذلك شدة الوحي وهوله، قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الغطيس زي واحد يأخذ صوت من الأنف أثناء النوم. قوله صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، إنما أمر بالثلاث مبالغة في إزالة لونه وريشه، والواجب الإزالة، فإن حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة، يبقى يستحب أن تكون 3 حتى ولو زالت من أول مرة، لكن الواجب أن يزيل. قال: ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كثير، ويؤيده قوله متضمخ. قال القاضي وحسن أنه قال له 3 مرات اغسله، فكرر القول 3. الصواب ما سبق، أن الرسول قال اغسله 3 مرات، عشان الرسول قال اغسله اغسله اغسله، قال له اغسله 3 مرات، يعني الغسل هو اللي 3. في بعض الروايات في صفوان بن يعلى بن أمية، وفي بعضها ابن منية، وهما صحيحان، أمية أبوه ومنية أمه. يعلى رضي الله عنه ابن أمية وابن منية، منية أمه وأحيانا كان ينسب إليها، وأمية إيه أبوه، وقيل منية جدته، والمشهور الأول تارة ينسب إلى أبيه وتارة إلى أمه، هي ابن منية، منية مش منية، ابن منية. سكت عنه فلم يرجع إليه، أي لم يرد جوابه. خمره عمر بالثوب أي غطاه. أما إدخال يعلى رأسه ورؤيته النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، ورؤيته صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، وإذن عمر له في ذلك، فكله محمول على أنهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكره الاطلاع عليه، لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال، لأن فيه تقوية الإيمان لمشاهدة حالة الوحي الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا ما يحمدش إلا لو في سر. عليكم السلام. بيقول ممكن تقول موضوع المطلق والمقيد عشان مش فاهم. المطلق كلام ورد بدون قيود، فقال فليلبس الخفين من غير ما يقيده بحاجه. لما جه يقيده قال وليقطعهما، يبقى مقيد لابد ان يكون خفا ايه مقطوعا، ماشي كده. قال فاستشهدوا عليهن 4 منكم، ما قالش ذوي ايه عجز. موضوع ثاني قال واشهدوا ذوي عجز. بنقول ان المطلق والمقيد بيبقوا على 3 احوال، في حال اختلف الحكم واختلف السبب. اختلف الحكم الصيام التتابع مشروط في الشهرين في كفارة الايه الظهار وفي كفارة القتل، ومشروط التفريق في 10 الايام بتاعة اذا لم يجد الايه الهدي في الحج. فهنا الاختلاف انه المطلق لا يحمل على ايه، مفيش اصلا، ان كل واحد له قيد خاص بيه. النوع الثاني انه يحمل ان المطلق والمقيد يكون الحكم واحد زي الشهادة، ولكن السبب مختلف. مرة وجب بسبب 2 شهود بسبب في الطلاق مثلا وفي الكتابة في الدين، ومرة وجب شهود في الايه في الزنا، والحكم مختلف، دول شهود على الزنا ودول شهود على الكتابة. هل يحمل المطلق المقيد؟ قلنا صحيح انه لا يحمل الا بالقياس، وهو انه لا يمكن ان نقبل قول شاهد بدون ايه دون عدالة، ماشي. الحالة الثالثة انه يتفق الحكم والسبب. هنا ورد الحكم واحد، هو قضية لبس الخف لمن لم يرد النعش، ورد في موطن وليقطعهما، ورد في موطن ايه من غير ذكر ذلك، من غير ما يقطعهما، فالصحيح انه يحمل مطلق على الايه على المقيد. عليكم السلام. كل مرة قضية من موقف من الانتخابات، نحن ذكرنا من قبل ان موقف الدعوة هو عدم المشاركة، مع تبين تفصيل في هذه القضية، وهو ان هناك من يدخل هذه الانتخابات او غيرها راغبا في تأسيس قضايا الحرية والديمقراطية على مفاهيمها العلمانية. يعني واحد داخل علشان يمنع تطبيق الشريعة، في ناس دخل مجلس الشعب عشان مثلا تطالب بتعديل الدستور بإلغاء المادة الثانية من الدستور، عشان الناس والعياذ بالله تقول مش عايزين الشريعة عشان يكفروا بالله والعياذ بالله. هذا واحد عايز يخلي الناس يقول عشان نطالب بالحرية، عشان يبقى الناس أحرار يزنوا زي ما هم عايزين، محدش يكلمهم، يبقى يفعلوا الفواحش زي ما هم عايزين، يكفروا زي ما هم عايزين، يرتدوا، محدش يكلم حد على ايه، على حاجة، على الحرية، على ما هي عليه عند الغرب، حرية الكفر والردة، حرية الإباحة، الإباحية والزنا والفواحش والعياذ بالله، حرية الطعن في الدين ونحو ذلك. يقول لك لو ما فيش كده شيء حرية والعياذ بالله. فاللي معتقد هذا الاعتقاد من غير ما يخش فضلا ان يكون يخش فهو هذا ايه، كافر والعياذ بالله. ده من جهة النوع. طبعا اذا كان في واحد جاهل ان دي من الدين يبقى يبين له، واحد ما يعرفش ان الحرية كده كفر ما ظنش طبعا. يوجد من يجهل ان حرية الردة دي ليست من الاسلام، وان حرية الزنا ليست من الاسلام. لو في واحد ما يعرفش، لو افترضنا يعني ما 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 اتولد فين ما يعرفش، يبقى نقيم عليه الحجة. واحد ثاني داخل يشارك في هذه الانتخابات لاجل اقامة الدين، وده بنقول اختلف فيه العلماء بشرط، يعني اذا كان استوفى شروط معينة فالمسألة محل خلاف. اذا استوفى انه لا يقر بباطل ولا يقف تحت راية جاهلية ولا يشارك في منكر فهذا مختلف في مال العلماء، من يرى هذه وسيلة مشروعة زي فتاوى للشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، ومنهم من يراها وسيلة غير شرعية لأنها فيها في النهاية إقرار بباطل النظام العلماني أو الديمقراطي على ما هو عليه. ولكن نقول أن هذه مسألة فيها خلاف شائخ، مسألة الحلف الذي يحلف على احترام الدستور والقانون. قد وجد كثير من الإسلاميين الذين دخلوا هذه المجالس مخرجا من هذه المسألة بأن يقول احترم الدستور والقانون فيما لا يخالف الشريعة. لا، القضية ليست قضية انه يوظفهم ويعمل الموضوع، مجلس الشعب اخطر من ذلك، اخطر من ذلك بكثير، ان هو ده هو مختص بالقضايا التشريعية، فن القوانين الملزمة للناس التي يلزم بها القضاء وغيرهم. بنقول ان الامر في حالة الاجتهاد مبني على المصالح والمفاسد، وان كان البعض يراها اصلا حتى لو فيها مصالح فهو يرى مفسدة الاقرار بالباطل عمليا اكثر. ومنهم من يقول لا، بل اذا انكر بلساني ولو شارك من باب يعني تقليل الشر والفساد فهذا ليس باقرار، طالما كلامه ولسانه يصرح بانه لا يقبل الباطل الذي يوجد في مثل هذه الامور. وبنقول ان المجالس دي مجالس فيها تفاوت، البرلمانات متفاوته من بلاد لاخرى، فهناك بلاد تنص دسافيرها على ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الوحيد او الرئيس، مع تفسير له بان كلمه الرئيسي معناها عدم جواز مخالفه المصادر الاخرى له، لان التشريع في عرف المعاصرين اوسع منه في الشرع. اعني بذلك ان هم بيدخلوا في التشريع الموازنه العامه للدوله، يدخلوا في التشريع المعاهدات مع الدول، يدخلوا في التشريع الاتفاقيات الاقتصاديه مثلا، ويجعلوها من ضمن يعني مسؤوليات المجلس الايه التشريع. نقول هذه الدول اللي تلزموا بعدم مخالفة الشريعة تلزم هذا المجلس، ما نقدرش نقول ان المجلس ده من الناحية النظرية ان ده مجلس كفر، بخلاف ما يعطى لهذه المجالس من في بلد اخرى من حق تبديل الشريعة وإلغائها. وان كان اصل القضية الديمقراطية في الجملة المعتقد الديمقراطي يعطي للشعب حق تغيير ذلك، يعني عندهم احتمال لو الشعب غير وقال مش عايزين الشريعة يبقى يلزم الناس ذلك، لكن الحقيقة أن هذا يعني من يعتقد أن للناس حق أن يتركوا شرع الله وأن يرفضوا شرع الله وأن يأبوا شرع الله لا يكون مسلما. ونحن نقول أن مجرد عرض هذا الأمر على الناس لا يجوز بحال من الأحوال، بل يجب على الناس أن يلزموا. لكن إن عرضه عارض يعني ان واحد قال للناس كده فلا بد للناس ان يؤكدوا ان شرع الله عز وجل لا يرضون به. دي لو واحد قال للناس انت ترضى الاسلام ولا الكفر، هنقول له لو انت ولو تسال السؤال وانت شايف انه من حقه يختار اذا انت مش مسلم. لكن لو تسال السؤال عشان تستخبر ما عنده مثلا وتقول ان هو تؤكد ان هو عايز الاسلام عشان نقول للناس كلهم انا لا اريد الا الاسلام وشعبنا لا يريد الا الاسلام، فهذا يعني قد يعني ينظر في ذلك على حسب المقصود. الغرض المقصود ان الواقع اللي موجود دلوقتي ان حتى مع الاتجاهات الاسلاميه التي قد يحصل من دخولها بعض المصالح الا ان هناك مفاسد كبيره وقعت من هذه الاتجاهات ادت الى يعني حصول شنيع في كثير جدا من القضايا والى الاقرار بباطل الديمقراطيه والحريه على ما هو عليه. احنا نقول الالفاظ دي منها معاني باطله ومنها معنى حق. يعني اقول مثلا الناس احرار مع بعضهم، اقصد يعني انه لا يجوز ان يستعبد الناس طالما انه لم يرد حكم في الشرع ايه باستعبادهم برقهم. ما يجيش واحد يستعبد الناس ويظلمهم ويجبرهم على كلامه دون بينه من الشرع. المعنى ده معنى صحيح في شرع الله، ان ما حدش يجبر الناس ويستعبدهم ويظلمهم بدون حق من الشرع، هو معنى صحيح. الناس احرار بمعنى لا يباعون ولا يشترون، ماشي معنى صحيح. يعني في امم على بعض تتباع، مش مستغربوش، الامه ممكن كلها تباع بصفقه ويحصل في ناس بيبيعوا بلادهم يعني بادنى عرض من الدنيا. فان الناس يعني ملوكهم دول ليسوا سادة لهم يفعلون بهم ما يشاءون، بل عليهم ان يكونوا ملتزمين فيهم بشرع الله، ده معنى ايه صحيح. لكن من معاني الحريه عند القوم ان حريه ان المراه مثلا تزني بمن تشاء وتفعل ما تشاء، ومن حريه الامر عندهم انه من حقه مثلا من حق الانسان انه يطعن في الدين في اي دين من الاديان، وانه يستهزأ به ويسخر منه ويكتب رايه وينشره والعياذ بالله، وانه من حقه ان ينشر الفواحش والعياذ بالله والزنا، وانه من حقه مثلا عندهم ان يتزوج الرجل الرجل والمراه المراه، ومن حقهم مثلا ان يجتمعوا على حفلات جنس جماعي والعياذ بالله مثلا، ومن حقهم ان يفعلون في اموالهم ايه ما يشاءوا والعياذ بالله. فهذه الحريه دي موجوده عندهم كده، موجوده عندهم كده. دي اصل المذهب العلماني بتاع الثوره الفرنسيه اللي انتشر في العالم بعد ذلك، اللي بيؤكد الحريه بهذا الاعتبار. فاحنا لما نطلق على الحريه على عواهنه، والناس كلها بتقول دلوقتي الحريه فريضه، مش احنا مش الناس كلها يعني، رقص الاتجاهات الاسلاميه عايز اقول لك الحريه فريضه. ليه ايه الحريه فريضه دي؟ على انه اعتبار وانت بتكلم الناس اللي بيسمعوا ان الحريه من ضمنها حريه الرده، ومن ضمنها حرية الإباحية الفواحش، ومن ضمنها حرية إن الرجل يتزوج الرجل، وأنت سامع الكلام ده ليل ونهار في الإيه؟ في المجالس بتاعة في العالم في مثل هذه الأمور، يبقى أنت تقول إن الحرية فريضة، ومين هو ربنا أوجب الحرية؟ هو حرم الرق مثلا؟ أيا ما كان كلمة فريضة ربنا اللي فرضها. فلما نلاقي مثلا إنه ينادى بالديمقراطية على ما هي عليه. الديمقراطية دي ممكن في جانب إن الناس ما يبقاش الحكم بدون شورى، وده امر معناه صحيح في الاسلام انه يجب على ولي الامر ان يشاور اهل الحل والايه والعقد واهل الخبره والكفايه والثقه والامانه، وانه لا يستاثر بالامر دونهم، بل هذا الامر عند جماهير العلماء بل نقل الاجماع عليه انه يستوجب العجز اذا ترك المشاوره، مع الخلاف في انه هو يلزمه راي الاكثريه او لا يلزمه، او اذا كان مجتهدا اذا كان غير مجتهد هل يلزمه ما اشاروا به ام لا. والصحيح انه اذا كان اجماعا لزمه ذلك، اذا اجمعوا على راي لم يخالفه، واذا اختلفوا وكان هو مجتهدا لم يلزمه راي اكثريه ولا اقليه طالما انه مجتهد. واذا كان غير مجتهد في مساله يعني اهل خبره في مجال زراعي مثلا، والراجل الامام ده اللي هيتخذ قرار بناء سد ولا عدم بناء سد ما هوش عالم بالزراعه دي ولا بالموارد المائيه، واهل الخبره دول اختلفوا عليه، فالصحيح هنا انه ياخذ القول الاكثر اذا لم يكن هناك مرجح ايه آخر. ماشي. لكن المسألة ان المشاورة من معاني الشريعة، وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم، ده معنى حق. لكن الديمقراطية عندهم برضو مش بس كده، بتشمل معنى ان الشعب هو مصدر السلطات الثلاثة بما فيها السلطة التشريعية، بمعنى أن ما اختاره الشعب ولو كان كفرا ولو كان تركا للشريعة ولو كان إذاء لها وردا لها واستباحة لما حرم الله، فإن ذلك من حقهم، لا يجوز الحجر عليهم في شيء من الأشياء. فده أصل المذهب عندهم، وفصل الدين عن الحياة، مش عن السياسة بس، عن الحياة كلها، عن الاقتصاد وعن السياسة وعن الحرب والسلم وعن نظام التعليم وعن نظام الإعلام. الدين رجع بالحاجات دي، الدين لا يدخل في هذه الأشياء، كل واحد دينه بينه وبين ربه، يختار اللي هو عايزه، ونعوذ بالله من ذلك. فلما يجي حد ويقول إن الديمقراطية على بعضها كده دون أن يفصل ولا يبين، وهو يعلم مقصود القوم من الديمقراطية، يقول إن إحنا نقبلها، بل يصرح مثلا كبعض الذين صرحوا من المنسوبين والمحسوبين على الاتجاهات الإسلامية، بيقولوا طب لو الشعب وافق على عدم تطبيق الشريعة ووافق على إلغاء الشريعة، فيقوم يقول يرد يقول إنه إذا كان الأمر كذلك فنحن نلتزم بما قال الشعب، وللعلم إن عدم إن المادة بتاع تطبيق الشريعة ليست فرضا على أحد. ده كلام يعني لا 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 يأكل الضلال شوية فيه، بالحقيقة إن لما يقول إن الشريعة ليست فرضا على أحد ده كلام كفر ناقل عن الملة، والعياذ بالله. ان مين يقول ان الشريعه ليست فرضا؟ ده علمانيين ما بيقولوا كده دلوقتي، فده الاحزاب الوفد والتجمع والاحزاب دي بتقول ان احنا ملتزمين بالدستور، ان هو الشريعه المصدر الرئيسي للتشريع، فما يقدروش يقولوا خلف الدستور. ثم تقول انت تصل بيك الحق وانت مش مرغم على ذلك، ان انت تقول ان الشريعه الماده دي ليست فرضا على الناس، وياكد الامر يقول لك ان العلم المتطرفين بيقولوا قال الله واحنا بنقول قال الشعب او نحتكم الشعب. إذا ده كلام لا يمكن مهما كان الثمن الذي سوف يأخذه مقابل ذلك، إيه المصالح ستتحقق إذا هدمت هذه الأصول. لما يقولون أنت هتحرم لو مسكتوا البلد هتحرموا الإبداع والفن والجنس طبعا والحاجات دي، قال لا مش هنحرم، مش هنمين، لأن احنا نمنع الكلام ده، كل واحد حر من حقه إنه ينشر ما يريد. أيوة طب أنتوا عملتوا أزمة في البرلمان اللي قبل اللي فات ولا اللي فات على وليمة أعشاب البحر اللي كانت مليانة كفر وإباحية، قال لهم لا دي كنا الخلاف على النفقة بتاعتها في وزارة على نفق وزارة الثقافة، لكن هو لو عملها على نفقاته الخاصة من حقه، من حقه، حق من الذي يقول هذا حق وهذا باطل؟ شرع ربنا عز وجل. يبقى أنت تعطي الحق إن واحد يفعن في الدين ويسخر مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويسخر من الكتاب والسنة صراحة ويتكلم في الإباحية الفظيعة، ثم بعد ذلك تقول ده يعني حاجة ما حصلتش، ان واحد يقول ده من حقه ان هو ينشرها على نفقاته الخاصة وانت ترد عليه ده بس كده فقط هذا دورك؟ فده كلام بلاء عظيم جدا. لما نقول بقى ان الدخول بهذه المعطيات يخلينا نقول ان المفسدة اكبر بكثير جدا، فساد على اعتقاد الناس، واخطر منها بقى ان ده حدوث تبقى الاسلام. يعني لو واحد علماني جه وقال الكلام ده هنقول راجل علماني، راجل خارج من الملة والعياذ بالله، ما لناش دعوه بيه، لكن واحد اسلامي هو اللي يقول الكلام ده، يبقى ما نتصور بعد ذلك. لان في اصلا تدرجات اصلا اخرى فيها خطوره ابلغ، يعني وصلت ان كما ذكرنا قبل كده ان تركيا مثلا على سبيل المثال مين اللي هيسن قانون اباحه الزنا؟ يطلع ان الاغلبيه الاسلاميه، الحكومه المنسوبه الى انها ذات صبغه اسلاميه هي اللي تسن قانون اباحه الزنا، وقعدوا مراقبينهم الغرب اوروبا مراقباهم هيعملوا ايه في البغايا بتاع تركيا؟ هيدوهم تصريح بغاء ولا لا؟ احنا الحمد لله عندنا البغاء محرم من ايام كان مباح ايام الملك، جت الثوره لغت الايه؟ مهنه البغاء، وعشان كده الدعاره ايه؟ جريمه مش كده؟ يعني اي واحده تاخد فلوس على الزنا تتعمل لها قضيه. الزنا عندهم اذا كان بالتراضي هو بس اللي يجوز، لكن اذا كان بفلوس يبقى يخش قضيه. فالموضوع ده كان موجود. فالحمد لله بيقولوا ان هو ملغي عندنا. هم قاعدوا يقولوا الحكومه بتاعه طيب اردوغان هتعمل ايه في تصريحات البغاء؟ راحوا البغايا عشان ياخدوا تصريح البغاء، ممارسه الجنس علنا بتصريح، يكشفوا عليهم بس يتاكدوا ان هم ما عندهمش ايدز وما عندهمش امراض معديه ويدوها التصريح. فقالوا هندوها التصريح، اعطوهم التصريح فعلا، صرحوا لهم. شفت تخيل بقى ما لما عمل الاسلام علشان نرضي اوروبا، والله الاحسن لهم، والله انهم كانوا يدخلوا الحكم، ما ياخذوا الحكم لو كان هذا هو الثمن بس، لو كان الثمن بس ان هم يعني يبقوا كده في الشارع ما لهمش سلطة وفي نفس الوقت ما يعملوش التصريح بالبغاء، واقصى حاجة ان هو يحط واحد ينصحها بعدم ممارسة الرذيلة، لان كان احسن لهم انهم يقعدوا في الشارع ويقولوا الزنا حرام بكل فم مليان ولا يجوز ان يصرح به، بل من صرح به فهو كافر، كان يبقى احسن لهم والعياذ بالله. ففي ما هو اسوأ زي ما قلنا ان هو يا سنة الغاء تجريم الزنا باي درجة من الدرجات دي ده سكة سكة ماشي فيها من يرى العمل بهذه الطريقة، ان هو يعني انه كما يقول قائلهم برضو للعلم احنا اللي عملنا الجماعات السياسية ذات المرجعية الدينية لا تبني عملها في السياسة على الحلال والحرام، انما تبنيها على المصالح والمفاسد. الفصل ده بين الحلال والحرام وبين المصالح والمفاسد الكلام ده منشور للاسف في الجرائد، والى الان لم يتم تراجع الاتجاهات الاسلامية التي تعلنه عنها، وهذا الكلام لابد من يعني وقفة، واحنا النصيحة لهم بان يراجعوا هذا الامر بالتأكيد، ونجزم بان في هذه الاتجاهات من يعني هو دين وتقي ويخشى الله عز وجل ولا يرضى بهذا الكلام. ونحن بلا شك النصيحة تقتضي ان يتوب الى الله عز وجل، وان يدعو من قال هذه الكلمات الى التوبة، وان هذا لا يمثل هذه الجماعة في هذه الطريقة، كلام غير محتمل. الواجب ان يتوب الى الله عز وجل وان يرجع عن هذا الكلام الذي قال، ويجب على اخوانه في جماعته ان يردوه ويردوه عليه علما كما قاله علما، ويصرحوا بذلك، ولا يسع احدا منهم ان يسكت عن هذا الكلام لاي مصلحة من المصالح تتصورها، مصلحة ان هو الناس تفقد الثقة مثلا فيهم، لا، ده المصلحة العظيم بالعكس ان الرجوع عن هذه الاقاويل والتصريح بانها لا تمثل يعني الا قائلها وقائلها تائب الى الله عز وجل تعيد الثقة، بدلا من ان يكون هناك يعني هذه الاقوال غير المقبولة بالمرة، بل هي والعياذ بالله تستوجب الاستتابة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. فمن هنا نقول ان الواقع الذي نعيشه يقتضي من يعني دي المصالح المطروحة ودي المفاسد المطروحة، ومن هنا قلنا ان ده دول الاسلاميين فما بالك بغيرهم. فالباب من هنا نقول ان نختار يعني والذين هم اللغو المرجون، ها نعذره بايه؟ نعذره بالتأويل، وقول نعذره بايه؟ هو بينه وبين ربنا، فانا ممكن يكون مش معذور عند ربنا، ممكن يكون فعلا اللي قائل هذه الكلمات غير معذور، ان هذه ليست انا لا اتصور فيها جهلا حقيقة، البعض قد يتصور فيها جهلا، انا اقصى حاجة اقول ان هو بيستبين التقية على مذهب الشيعة، اخبرك انا بقول لك ان اقول لك عايزين نحقق مصلحه، فانا لا ادين بذلك، ولكن انا بقوله كده بس عشان ايه اجيب مكاسب، ده على ده اقصى ما اتصور حقيقه، وهو ليس بعذر وقد لا يكون عذرا عند الله والله، لان الله ما اجاز النطق بكلمه كفر الا عند الاكراه، وهذا ليس الاكراه. ولذلك نقول ان الكلمات الفظيعه دي والقرارات الخطيره جدا التي يعني تتخذ سواء يعني مش في شرطة مصر يعني او في تركيا او في غيرها، لابد ان توزن الامور موازين ثانيه. انتوا ناويين باين عليكم ان انتوا تاخدوا حاجه في الصحيح. الصحيح ان هذه المرتبه مرتبه اهل الحل والعقد لابد ان يكون فيها شرط العلم. هل يلزم شرط الاجتهاد المطلق اللي هو الناس بيقولوا انه من ايام الامام الاربعه مفقود مثلا؟ فيها خلاف، لكن اقل حاجه ان يكون عنده علم، ان يكون عالما بحيث يستطيع ان يميز بين الحق والباطل، لا يقلد بالباطل. مساله بقى تهنئه الكفار باعيادهم ونحو ذلك، وتضييع قضيه يعني الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، دي قضيه اخطر او ليس بمنزل بنفس الخطوره، فنسال الله عز وجل العافيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لازم كلمتين، لازم ادومه وانقذ. ماشي. اخر سؤال مهم برضه، بيقول اخر بيسال بيقول حتى لو كانت المصلحه في اخماد المظاهرات التي اندلعت ضد النصارى، ألم يكن الأولى النصيحة المفردة دون تكثير سواد الظالمين والقدوم في سياراتهم واستخدام أبواقهم؟ لأن هذا ترك شبهة عند بعض الناس حتى يبرأ المرء من تبع اتهام الظالم بما نقطع ببراءتكم منه. جزاك الله خيرا على القطع والبراءة. لكن نقول أتجدي يعني أتتحقق المصلحة لأن أكلم رجلا في الشارع مثلا؟ الغرض ما كانش إخماد هذه المشاعر الطيبة، الغرض منع سفك دماء المسلمين. ما حدث في موضوع الكنيسة والمظاهرات التي وقعت كان الغرض منها منع سفك دماء المسلمين، مش إخماد هذه المشاعر الطيبة التي غضبت لله عز وجل. لكن كان الغرض كما ذكرنا الأمر وصل إلى طريق ليس له حل ثالث فيما يبدو للناظر، حل إما أن ينصرف الناس دون أذى لهم، وإما أن يقع ما وقع في اليوم في الأسبوع الذي بعده، وهو أن ينصرفوا أيضا ولكن مجروحين مضروبين مسفوك دماءهم، يقتل منهم من يقتل ويجرح منهم من يجرح، ويبقى الأمر على ما هو عليه، يبقى المجرم الذي ارتكب الجريمة مؤمنا في دير من الأديرة والكنيسة لا يمكن أن ينالها سوء. ماذا يختار الناظر العاقل في هذه المسألة الذي ينظر بعين المصلحة والشفقة على المسلمين؟ هل يقول للمسلمين استمروا في يعني المظاهرة أو الهيجان ولو أدى ذلك إلى أن تسفك دماؤكم ولا يتحقق لكم غرض مقصود، لا يتحقق الغرض من يعني الانتقام أو أخذ الحق من هذا أو إقامة حكم الله عز وجل ولو أو أدنى من حكم الله عز وجل على هذا الذي طعن في الدين، أم أن يعني يكون الأمر أن نبلغ ما نريد ونقول الحق الذي نريد ونتبرأ من هذا الكفر ونطلب من كان قادرا على أن يقيم الحق فيه، وفي نفس الوقت أعلم أني أعجز عن أن أفعل ذلك بنفسي، ولو فعله أحد الناس لأنفسهم لأدى إلى مفاسد لا يحصيها إلا الله. فكانت الموازنة ما بين هذا وذاك، ما فيش لو كان في حل ثالث كنا نقول ينظر في الموازنة، لكن هو حل إن الناس تنصرف من غير أذى لهم من غير أذى للمسلمين سواء كانوا من المتظاهرين أو من قوات الشرطة التي عامتها عامة عوام المسلمين سواء ضباط أو جنود يكرهون الكفار ويعظمون القرآن، ولكنهم لا يريدون يعني بدا من أن يقفوا هذا الموقف، قد لا يكون عذرا لكن نقول أنهم لا يحل سفك دماؤهم بذلك، فإما أن ينصرف الناس وإما أن تسفك هذه الدماء. اللي حصل الجمعة اللي بعدها سفك دماء فعلا وأدى إلى وقد قلنا ذلك. طب ما احنا قلنا ذلك على الملأ، واحنا لما اتكلمنا في الندوة مثلا وقلنا الواجب الشرعي، الندوة دي موجودة في الشريط وفي التي في وعلى النت وفي كل مكان وحضرها بضعة آلاف، قلنا ان الواجب الشرعي بعد التحقق والتثبت ان هذا ينفقد عهده ان كان له عهد، ولو كان مسلما صار مرتدا ويجب قتل من فعل ذلك. ولكن اقول من الذي يفعل؟ القادر. انا اطالب القادر بان يفعل وانا لا استطيع ان اصل الي حد يعرف منكم يا مسلمين كلكم متظاهرين وغير متظاهرين متحمسين وباردين، مش باردين طبعا يعني ما عندوش قضية، حد عرف يوصل لهذا الرجل ولا ما زال مدفوع عنه؟ ما زال يدافع عنه، ولذلك بنقول ان احنا قلنا هذا الكلام ولم يعترض عليه الحمد لله تبارك وتعالى، وده من يعني ايه من بركة الالتزام بالشرع في تغيير المنكر، ان قلنا الحق الذي نريد وهذا اهم، لان صلاح عقيدة الناس اعظم من عقوبة كافر يستحق العقاب، لا صلاح عقيدتهم في معرفة يعني كفر الكافرين وحقيقة عداوتهم للإسلام وبيان حكم الشرع في مثل هذه الأحوال هذا من أعظم الأمور، ولذلك نقول دي مصلحة رابحة جدا كان يمكن أن تضيع لو أن الإخوة خصوصا اشتركوا في مثل هذه الأمور. الإخوة لو دخلوا في المعادلة لتغيرت الأمور بطريقة أخرى تماما، ليس محليا فقط ستتغير عالميا، إن المتطرفين هيذبحوا للنصارى دلوقتي من غير حاجة، ويقول لك احنا نتعرض لإبادة جماعية، احنا نتعرض لتطهير عرقي، سبحان الله، يعني الكذب يصل إلى حد ان حد ويقول لك دي مؤامرة بين الدولة وبين الدولة الوهابية، الدولة بقت وهابية دلوقتي واخد بالك وتنصر المذهب الوهابي وبين المتطرفين علشان تحويل الكنيسة إلى جامعة، والله حاجة عجيبة جدا. فما بالك بقى لو ان الوقود الذي كان في هذه الأمور كان هو الإخوة المسلمين، ممكن تتغير موازين كثيرة جدا يحصل منها مفاسد لا تعلمونها، ولا نعلمها نحن قدرها قد ايه. فلذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ان الامر تم بهذه الطريقه التي يعني اظهرت يعني اولا يعني ماذا فائده التزام الشرع في مراعاه المصالح والمفاسد، مراعاه القدره والعدل، مراعاه الضرر الخاص والضرر العام والضرر المتعدد. مساله بقى ان انا اتكلم في انهي ميكروفون ولا اركب انهي عربيه، الحقيقه ان ما كانش فيه وسيله لتوصيل الكلام للناس، ومفرده نصحنا مفرده ولا حد بيسمع، مش حد سامع الكلام ولا حد يقدر نقول لهم ايه المصلحه في اللي انتوا بتعملوه وايه المضره، فما حدش بيسمع. ما كانش فيه ميكروفون الا ميكروفون سياره الشرطه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في الغدية والله لا يسالوني خطه يعظمون بها حرمات الله الا اجبتهم اليه. فلما نقول ان تعظيم حرمات الله امر مطلوب، حرمات المسلمين دي مما حرمه الله عز وجل، فلم استعمل اي وسيله لتوصيل كلمه حق للناس ادفع بها عن حرمات المسلمين، ذلك من الاجابه للحق ام من الموالاه لظالم. بيقول لك مفيش بديهيه اصلا. لا ده الراجل لوحده ده بيقول لك ده مفيش اصلا كنيسه في الجزائر. مفيش كنيسه ولا مسرحيه ولا سي دي، واسكتوا خلاص. خلاص بقى مش هنخلص والله. لا ممنوع توزيع السداهيه دي، توزيع السداهيه دي لا يجوز. لا يجوز توزيع السداهيه دي ولا النظر اليها، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تقعدوا في حديث غير، زي ما احنا عرفنا خلاص اللي فيها، واتنشرت ملخصات واتنشرت مفصلات واتنشر كل حاجه. عايز تعمل ايه ثاني؟ عايز تسمع سب وطعن في الدين؟ نسأل الله العافيه.